والحديث فهم أعلم الناس بأصول الفقه، وأما الحديث فلا حاجة لهم لأنه ليس هناك إسناد، يسمعون من النبي مباشرة، يحضر حلقة النبي وهو يعلم في المسجد النبوي أو في مجلس عرس مثلا أو وليمة يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع منه حديث أثناء الوليمة أو في الطريق، نعم، أو في المسجد وهو يحدث في خطبة الجمعة وهكذا، فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث مباشرة ما يحتاج إلى إسناد. لكن لما طال السند وحدث الكذب بسبب الأهواء المضلة، وجد من لا يضبط العلم من الضعفاء، خاف العلماء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يدخل فيه ما ليس منه، فأنشأوا هذا الفن العظيم علم المصطلح، وكان من أبرز من بدأ بخط معالمه وأصوله الشافعي رحمه الله، والذي لما سأل الإمام أحمد بعض من كان أو من جاء من مصر أو مما من البلد التي كان فيها الشافعي، جالستم الشافعي؟ قالوا لا، أو كما قيل، قال ما علمنا الناسخ من المنسوخ أو يعني علم أصول الفقه إلا لما جالسنا الشافعي رحمه الله، نعم، فخط هذا الفن العظيم الذي يحفظ المسلم من أن يتكلم على الله بغير علم. كان تأتي لرجل تقول اعفي لحيتك، اعفي لحيتك، النبي قال أرخ اللحى، وإذا به يفجأك بفقه غريب يشتط به عن فقه السلف، يقول سنة مواجب، هذا ما درس علم أصول الفقه وعلم أن الأصل في الأمر الوجوب، وأن النبي قال أرخ اللحى وليس هناك صارف، فصار يجازف بالأوامر النبوية. أرخ اللحى يعني واجب أن ترخي اللحية. واليوم أنت تقول لابنك اسقني ماء، فرأيت الابن لا يعبأ بك تغضب، وإذا قال لك الولد والله كلامك يا أبي يعني مستحب، ما قصدك الوجوب، تقول ما أمرتك، هل قلت إن شئت؟ ما صرفت أمري بقول إن شئت أو إذا أردت أو نحو ذلك، قلت لك اسقني ماء. المقصود أن علم أصول الفقه كان سليقة، وما علم الحديث فلا يحتاجون إليه لأن السند لم يطل، حتى إذا روى الصحابة عن التابعين فروايتهم قليلة، كما في نزهة المتقين في رواية الصحابة عن التابعين للحافظ بن حجر، فروايتهم قليلة عن التابعين الصحابة، وإذا روى عن التابعي فلن يروا إلا عن ثقة رحم رضي الله عنهم، لن يروا إلا عن ثقة. فإذا إيش الحاجة لتسطير علم الحديث؟ ليس هناك حاجة، نعم، حتى جاءت الأزمنة كما ذكرت لكم الذي فشى فيها الكذب، وخاف العلماء على من أن يدخل من في حديث النبي ما ليس منه، حينئذ غرز الله لهذا الدين رجال حقيقة كأنهم آلات لا يعرفون للملل ولا للكل طريق إلى أبدانهم، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، علموا أنها ليست لحين وطنة، وأن لابد أن يتخذوا من العلم الذي يورث العمل، نعم، ثم يعملوا مخلصين له الدين سفنا يلجون بها إلى الجنة، فصاروا يطلبون الحديث ويسمعونه ثم يعملون به. غرز الله لهذا الدين الرجال ولا يزالون. لا تقل أن الخير الآن مات، إياك، فإنه من قال الناس هلكوا فهو أهلكهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءك رجل يقول ما عاد في الناس فيه خير، لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم وغيره، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ابحث عنهم ستجدهم، ولهم صفات، منها العناية بعلم الحديث، هذه من صفاتهم، يعني مولعين بقراءة البخاري ومسلم والعمل بالأحاديث وفقه تلك الأحاديث، ولو بالقراءة في كتب المتون كالروض المربع، لكن أصل تفقههم في الحديث، ثم يجعلونه أصل وليس كالمتعصبة الذين يجعلون قول العالم أصل وما وقول النبي إما منسوخ أو ضعيف، نسأل الله العافية. فستجدهم، ابحث عنهم، قد يكون جار لك من أهل الحديث، قد يكون زميل لك بالعمل من أهل الحديث، قد يكون من يصلي معك في المسجد من أهل الحديث، لهم صفات، وقد ذكرها رسول الله فقال أناس قليل هم أهل الحديث، ستجدهم قليل، في أناس كثير، ومعنى أناس قليل في أناس كثير يلتقي مع قوله تعالى إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فستجد أنهم قليل، يعني في الحي الواحد ممكن تجد واحد من أهل الحديث وثلاثة آلاف مضيع هذا العلم، يعني لا يعمل بالحديث إذا سمعه، يتعصب لرأيه وهواه، نسأل الله العافية. فهم أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، فيأتي زمان يعتبرهم الناس شذاذ، وهذا الزمان الذي قال فيه النبي بدأ كما في صحيح مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، وكأني رأيت العلماء مختلفون، فالعلامة الألباني يقول هذا زمن غربة، والعلامة العثيمين يقول لم يأتي بعد زمن الغربة، فكيف نجمع بين قولين عالمين جليلين هؤلاء؟ فنقول الغربة أمرها نسبي، ففي منطقة قد تشتد فيها الغربة بحيث إذا عملت بالحديث اشتدوا عليك وضربوك، نعم، وفي منطقة تعمل بالحديث فتجد كثير يسمعون لك، فبحسب المنطقة، نعم، فلا نقول ذلك على الإطلاق أننا في زمن غربة مطلقا ولا في زمن هذا، بحسب المكان والزمان أو بحسب المكان، فمكان تعلمون هناك في بلاد العجم يوجد يقوم رجل من أهل الحديث بالعمل بحديث وائل بن حجر عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في تحريك الأصبع من طريق زائدة بن قدامة، فيحرك أصبعه في الصلاة أو على الأقل يشير كما قال ابن عبد البر، جاءت أثار بالتثبيت وأثار بالإشارة، لو قلنا خلاف تنوع لا إشكال على مذهب على ما حققه ابن عبد البر في الاستذكار، فيوجد كما سمعت من يمسك بأصبعه ويكسره أو يشتد عليه في ذلك، هذا مكان غربة أصبح يفعل السنة فيضرب، نعم، أو يفعل السنة فيشتم جهارا. أما هنا والحمد لله وخاصة في هذا المسجد والمساجد التي تنشر السنن وتربى أهل المسجد عليها، فستجد أن الغربة ليست بظاهر ولله الحمد مثل كثير أو مثل بعض مناطق العالم التي لا يستطيع صاحب الحديث أن يظهر سنة إلا وربما شتم أو ضرب أو حصل له مكروه، نعم، فهنا تكون الغربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا. لما بدأ الإسلام كيف كان غريب؟ قتلوا بعض الصحابة وضربوهم وألقوا على النبي سلج جزور، هذه غربة ولا لا؟ فإذا عاد الأمر كذلك، نعم، أنه إذا ظهرت السنة ضربت أيضا واشتد عليك صارت غربة، ويختلف هذا باختلاف الأمكنة والأشخاص كما ذكرنا لك. طيب.